www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله العلي العظيم. الزلزال ليس سببه المعاصي، والدليل على ذلك أن هناك بلادا يعصى الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا ولا تحدث فيها الزلازل، هذا الكلام الذي نسمعه بين الحين والآخر بمختلف المناسبات للتقليل من شأن المعاصي، هذا الكلام غير تام. فيه إشكالات عديدة، أولا الجواب الأول على هذا الكلام جواب نقضي: هل النار محرقة؟ إن كانت النار محرقة فلماذا لا تحرق الخشب الرطب؟ إن كانت النار محرقة فلماذا لا تحرق الصخر؟ نفس المعادلة، إن كانت المعاصي توجب الزلازل فلماذا لا توجب الزلازل في بعض البلاد؟ إن كانت النار محرقة فلماذا لا تحرق الصخر؟ هذا أولا، هذا جواب نقضي. فالنار أيضا ليست محرقة. ثانيا الجواب الحلي وهو الجواب الأساسي: إذا أردنا أن نعرف الجواب الأساسي، الجواب الحلي لهذه التصورات الخاطئة، يلزم أن نعرف معنى كلمتين. الكلمة الأولى: العلة التامة. الكلمة الثانية: المقتضي. العلة التامة تعني السبب الذي إن وجد فيوجد أثره حتما وقطعا ودائما، لا يمكن عقلا، استحالة عقلية أن يتخلف أثره عنه، لا يمكن أن تكون هذه العلة التامة ولا يكون المعلول. مثلا إرادة رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه من العلل التامة للأشياء. إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا في ظرف معين في وقت محدد حسب إرادته، لا يمكن يستحان أن لا يتحقق ذلك الشيء في ذلك الظرف الذي أراده رسول الله وفي ذلك الوقت الذي أراده رسول الله. هذه تسمى العلة التامة، إن وجدت فستوجد نتيجتها حتما ودائما. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية كلمة المقتضي. ماذا تعني هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تعني السبب الذي يؤثر أثره لا دائما وإنما بشرط، بشرط عدم وجود موانع من تأثيره. النار تحرق دائما في جميع الظروف؟ لا، بشرط عدم وجود مانع من الإحراق. الشيء الرطب لا يمكن أن يحترق، النار لا تتمكن أن تحرق الشيء الرطب حتى لو كان خشبا. النار في البداية تجفف الخشب ثم تحرقه، ما دام الخشب رطبا لا يمكن للنار أن تحرقه. النار تحرق دائما؟ لا، النار لها اقتضاء الإحراق، ليست علة تامة للإحراق. لها اقتضاء الإحراق يعني إن لم تكن هناك موانع فالنار تحرق، هذا معنى كلمة المقتضي. الدراسة الجيدة مقتضية للنجاح وليست علة تامة للنجاح. من الممكن أن طالبا يدرس جيدا ولكن في ليلة الامتحان تحدث له مشكلة تشوش باله، ففي وقت الامتحان لا يتمكن أن يجيب على الأسئلة، يسقط. فالدراسة الجيدة ليست علة تامة للنجاح، لا، فيها اقتضاء النجاح، يعني إن لم تكن هناك موانع الدراسة الجيدة تكون سببا للنجاح، إن لم تكن موانع. التجارة ليست علة تامة للربح لحصول الأموال، لأن الشخص قد يتاجر ويخسر. نعم، التجارة مقتضية للربح لحصول الأموال، يعني إن لم تكن هناك موانع. الرياضة علة تامة لصحة الجسم؟ لا، قد يمارس شخص الرياضة ولكن جسمه يكون مريضا، لماذا؟ لأن طعامه طعام غير صحي. فالرياضة ليست ألا تامة لصحة الجسم. نعم الرياضة مقتضية لصحة الجسم، يعني إذا لم تكن هناك موانع فالرياضة توجب الصحة في جسم الإنسان. هذه أمثلة في الجوانب الإيجابية، هكذا في الجوانب السلبية. السقوط من شاهق من مكان مرتفع جدا مقتضى للموت وليس علة تامة للموت. من الممكن أن الإنسان يسقط من مكان مرتفع جدا ولا يموت إذا كانت هناك موانع، كما ينقل أن في إحدى البلاد قبل ربما سنوات ينقل أنها حدثت هذه الحادثة، شخص عامل بناء في الأدوار المرتفعة ربما في الدور العاشر كان يعمل فسقط، أصدقائه ركضوا من السلالة نزلوا وهم بانتظار أن يروا جسدا ملطخا بالدماء والناس مجتمعة حول هذا الجسد، وصلوا إلى الشارع لا يرون أحدا ولا جسدا ولا الناس مجتمعون. استغربوا وسألوا من أصحاب الدكاكين القريبة، قالوا هذا الشخص الذي سقط أين ذهب؟ قالوا ما سقط أحد. سبحان الله الآن سقط، هذا صديقنا سقط رأيناه. بعد فترة رأوه يأتي من مكان بعيد نفس هذا الشخص الذي سقط العام، سألوه انكشف لهم قضية غريبة حقيقة. إذا الأجل في الحديث الشريف كفى بالأجل حارس، الأجل هو يحرس الإنسان أحيانا، تبين أنه في نفس اللحظة الذي سقط هذا الشخص هذا العامل في نفس اللحظة كانت تمر شاحنة كبيرة مليئة بالإسفنج. هذا الشخص سقط على الإسفنج، حصلت في جسمه رذوذ ولكن ما مات. السقوط من شاهق علة تامة للموت؟ لا، علة تامة تعني أنه لا يمكن أن تحصل العلة التامة ولا يحصل المعلول، هذا معنى العلة التامة. من الممكن أن يسقط شخص من شاهق ولا يموت، ممكن. نعم السقوط من شاهق مقتضى للموت. والأمثلة في ذلك لا أقول بالملايين، بالمليارات. أكثر ما في الكون مقتضيات، نادرا ما يجد الإنسان شيئا بمفرده يكون علة تامة. أكثر الأشياء مقتضيات، أكثر ما نعتبره علة تامة هي ليست علة تامة، هي مقتضيات فقط. يعني لو لم تأتي موانع هذه المقتضيات تأثر. وطريقة العقلاء في الكون في الحياة أنهم يتبعون المقتضيات للخير. العاقل لا يقول أنا لا أتاجر لأن البعض تاجر وخسر، لا، يقول أنا أتاجر إن شاء الله لا تحصل موانع من الربح فأحصل على الربح. العقلاء يمارسون الرياضة، لا يقول أنا لا أمارس الرياضة، البعض مارس الرياضة وجسمه مريض بسبب وجود موانع من تأثير هذه الرياضة، لا، يقول هذه الرياضة مقتضية لصحة الجسم، أنا أمشي في هذا المقتضى. وأما بالنسبة إلى مقتضيات الشر الناس يجتنبونها، لا تجد عاقلا يقول أنا ألقي نفسي من شاهق ربما كانت هناك موانع فلا أموت، لا، هذا مقتضى للموت أو للإصابة بكسور شديدة. العاقل لا يقول أنا أدخل يدي في النار لأن النار ليست إلا تامة للإحراق ربما كانت هناك موانع فيدي لا تحترق. العقلاء طريقتهم في الحياة أنهم يتبعون مقتضيات الخير ويجتنبون مقتضيات الشرع، مع أن المقتضيات لا تؤثر حتما وإنما إن لم تكن موانعا. هذا كله في البعد المادي، نفس هذه المعادلة بدون أي فارق نراها في الأمور المعنوية. الذنوب سبب لنزول البلاء، خصوصا الذنوب العلنية التي يرتكبها الناس علنا في الشارع في وضح النهار، سبب وموجب لنزول البلاء. يعني ماذا توجب نزول البلاء؟ يعني على نحو العلة التامة؟ لا، يعني على نحو المقتضى، يعني فيها اقتضاء نزول البلاء. الذنوب توجب الزلازل، توجب انتشار الأمراض، الذنوب المختلفة طبعا، بعض الذنوب توجب الزلازل، بعض الذنوب توجب انتشار الأمراض، بعض الذنوب توجب فقدان الأمن، بعض الذنوب توجب تسلط الظالم، بعض الذنوب توجب ارتفاع الأسعار، الغلاء الفاحش، بعض الذنوب توجب ميتة السوء كما في الروايات الكثيرة. هل من الصحيح أن يأتي شخص ويقول أنا رأيت مجتمعات تذنب ولا تحدث لهم الزلازل، وضعهم الاقتصادي جيد؟ هذا الكلام تماما كالشخص الذي يقول أنا رأيت بعض الشباب يركب الدراجة النارية سيكل ويمشي بسرعة جنونية ولم يصب بشيء، فأنا أيضا أصنع ذلك. هذه طريقة عقلائية؟ لا، مع أنه بالفعل البعض يصنع ذلك ولا يصب بشيء. كان هناك شاب صغير في السن كان يقول أنا مرة جربت هذا الشيء في شارع، السيارات تمشي في هذا الشارع بسرعة فائقة، يقول أنا أطبقت عيني ومشيت في الشارع وهو حي يرزق لله الحمد. هذه طريقة عقلائية، صنعه الشاب وما مات، ما دعمت السيارة، فأنا أيضا أصنع ذلك. الذنوب توجب نزول البلاء وقد لا توجب أحيانا، فإذا أنا أرتكب الذنوب؟ لا، الذنوب توجب على نحو المقتضي نزول البلاء، ولا أحد من العقلاء يجازف في المقتضيات الشريرة. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمور المعنوية. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هناك أمور، هناك موانع من نزول البلاء، من جملة تلك الموانع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة في نفس بلد رسول الله كانوا يستحقون العذاب، نعم، ولكن البلاء لا ينزل، أعمالهم توجب نزول البلاء، توجب يعني لو لم تكن هناك موانع، وجود رسول الله مانع من نزول البلاء، يمنع من نزول البلاء. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بعض الأمور موانع، قد توجد موانع في مجتمعات، في بلاد، في وقت محدد، في ظرف محدد لنزول هذا النوع من البلاء، لا جميع الأنواع. في الأمور المعنوية الأخرى، خدمة الناس جانب الإيجابي تدفع ميتة السوء. أنا رأيت فلان من الناس كان خدوما جدا يخدم الناس بكل جهده، ولكن توفي بميتة السوء. خدمة الناس تبعد عن الإنسان ميتة السوء، لا على نحو العلة التامة، على نحو المقتضي. يعني إن لم تكن هناك موانع خدمة الناس تؤثر، ربما في الشخص موانع، ربما في عمله موانع، ربما في الظرف الخاص موانع. الدواء في الجانب المادي يوجب الشفاء للإنسان، هذا الدواء إذا استعملته فأنت تشفى من هذا المرض. استعمل الدواء وما شفى، في جسمه خلل، هذا الدواء لا يؤثر في جسمه. ربما ليس في جسمه خلل، في فعله إشكال، طريقة استعماله للدواء طريقة خاطئة. انقل شخصا أصيب به مرض معين، طبيب وصف له دواء معين، قال تأخذ كل يوم جزء قليل من هذا الدواء، دواء قوي. هذا الشخص ما كان يعلم طريقة الأدوية الحديثة، فأخذ الدواء مرة واحدة واستعمله كل الدواء، بعد ساعة توفي، مات مع أنه ما كان يعاني من شيء شديد. طريقة استعمال الدواء طريقة خاطئة، يشفى لا يموت. الدواء فيه خلل له، هذا الجسم فيه خلل لا، جسمه أيضا جسم قابل لهذا الدواء، ولكن تصرفه خطأ، فعله فيه خلل. أحيانا الخلل لا في الجسم ولا في الفعل، في الظرف الخاص، في هذا الظرف المعين الدواء لا يؤثر. الأطباء أحيانا لا يجوزون الدواء، يقول تحتاج إلى تمهيد لهذا الدواء، يلزم أن أسبوع معين أكثر تعمل عملا كذائيا حتى يصبح جسمك مهيئا لتلقي هذا الدواء. الدواء يحتاج إلى ظرف معين. الدعاء كالدواء. الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، أنا دعوت الله عز وجل ما استجب لي. كلام الله عز وجل فيه خطأ والعياذ بالله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فلماذا أنا أدعو لا يستجاب؟ هناك أحيانا مشكلة فيك، كما وردت هذه الأمور، هذه المشاكل التي تكون في الداعي، أحيانا ليست المشكلة فيك، في تصرفك، أحيانا ليست في تصرفك، في الظرف، الظرف غير مناسب لاستجابة هذا الدعاء. الله عز وجل يريد أن يعطيك شيئا جيدا، يعطيك في ظرف آخر كالدواء تماما. صلة الرحم تطيل العمر، خصوصا كما ورد في الرواية الشريفة ذي الرحم الكاشح هو مدبر عني، أنا هو من أرحامي لا بأس أن أصل رحمي. أحد العلماء في أيام قلائل أصيب بجلطات قلبية شديدة متتالية، الكل خاف على حياته، على حياة هذا العالم. فرأى أحد أقربائه في عالم الرؤيا شخصا يقول له: لا تخافوا، لا تخافوا على هذا العالم، فإنه قد وصل 3 من أرحامه في يوم واحد، لا يصاب بشيء. مع أنه حالته كانت حرجة جدا وكانت خطيرة، إلا أن الله عز وجل أنقذه، نجاه طبعا ببركة التوسلات بسيد الشهداء صلوات الله عليه. صلة الرحم تؤثر. شخص وصل أرحامه ولكنه مات، صلة الرحم تؤثر على نحو المقتضي لا على نحو العلة التامة. وهكذا أذكر 99% مما في الكون من الأمور المادية ومن الأمور المعنوية أكثرها مقتضيات. لا نستغرب إذا وجدنا أن شيئا لم يؤثر أثره، كما أننا لا نستغرب إذا رأينا شيئا ماديا ما أثر أثره مع أنها ما أثرت. الأب يقول لولده: ولدي ادرس جيدا تنجح في الامتحان. الولد أيضا يدرس جيدا، في ليلة الامتحان يصاب بمشاكل بأمثال ذلك، يسقط في الامتحان. يقول: أبي كان كذابا. لا، نفهم أن الأب تكلم على نحو المقتضي، ما تكلم على نحو العلة التامة، ما قال حتما يقينا دائما كل من يدرس جيدا فإنه ينجح في الامتحان. قال طبيعة الدراسة الجيدة توجب النجاح، طبيعتها توجب النجاح. الصلاة الفلانية توجب استجابة الدعاء، تماما كالدراسة الجيدة التي توجب النجاح في الامتحان. نعم، هناك أمور تدفع، تكون مانعة من تأثير الأشياء السيئة، كما أن هناك أمورا تمنع تأثير الأمور الإيجابية، كما أن ارتكاب الذنوب تمنع من استجابة الدعاء. لا تقل لماذا أدعو ولا يستجاب لي، ربما في بعض الأفراد، لا أقول في كل الأفراد، أنت ترتكب ذنوبا معينة، هذه الذنوب تمنع من استجابة هذا الدعاء. كذلك هناك أمور إيجابية تمنع من تأثير المقتضيات السيئة. الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية لها بعدان، بعد أخروي أحسن طويل وعريض، وبعد دنيوي. جزء من البعد الدنيوي أن الأعمال السيئة بطبيعتها توجب البلاء، فالحسنات تكون أحيانا مانعة من تأثير السيئات. والشواهد كثيرة، أحد الشواهد في هذا البلد، هذا البلد سائر البلاد للأسف الشديد، حتى البلاد المسلمة بلد مليء بالمحرمات العلنية، فاجعة في كثرة ارتكاب المحرمات. أصبحت المحرمات في العالم أمورا عادية، لا أقول في العالم غير المسلم، لا في العالم المسلم كما يعبر عنه بالعالم الإسلامي وهو بعيد عن الإسلام. في مجتمعات المسلمين الذنب أصبح شيئا عاديا جدا، ونستغرب من نزول البلاء،
أنواع من البلاء.
الحسنات تمنع أحيانا أيضا على نحو المقتدر من نزول البلاء، لولا وجود حسنات أعمال صالحة كان البلاء يقضي على كل المجتمعات. الأعمال الصالحة من الأمور التي قد تسبب دفع بعض أنواع البلاء في هذا البلد بالخصوص وفي بعض البلاد الأخرى. كثرة المجالس الحسينية، كثرة مجالس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه لها آثار إيجابية كبيرة جدا. من بركات هذه المجالس المرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما كان أحد مراجع التقليد يذكر ذلك، أنها تدفع أنواعا من البلاء بغض النظر عن آثارها، آثارها الأخروية. من الآثار الدنيوية تمنع أنواع من البلاء. ذكر أهل البيت له قيمة، فكيف إذا كثر هذا الذكر لأهل البيت؟ فكيف إذا كثرت المجالس المرتبطة بأهل البيت مختلف المناسبات؟ ولله الحمد في هذا البلد على مر أيام في السنة توجد مجالس بكثرة، هذه المجالس تؤثر أثرا إيجابيا، تكون مانعة من تأثير أنواع من الذنوب لنزول أنواع من العذاب. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا على البعد الاجتماعي، وهكذا على البعد الفردي. الذنب الذي يرتكبه الإنسان يوجه للإنسان سهاما سيئا، الإنسان يلزم أن لا يرتكب الذنب لو والعياذ بالله، لو أغواه الشيطان وارتكب ذنبا ماذا يصنع لدفع هذا البلاء الذي يوجه للإنسان حتما، ولا يعرف الإنسان أي بلاء يوجه للإنسان بسبب هذا الذنب. ولكن من الأمور التي من الممكن أن الإنسان يفعله ليمنع توجه الشيء السيء له الحسنات. إذا ارتكب الإنسان ذنبا والعياذ بالله، طبعا يجب أن لا يرتكب الذنب، ولكن إذا في دفع آثار هذا الذنب الإنسان يفعل شيئا حسنا، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه بذرة الحديث عن هذين الموضوعين، عن العلل التامة وعن المقتضيات. إذا عرفنا الفارق بينهما كثير من التصورات الخاطئة من القناعات المقلوبة سوف تصح. الإنسان يعرف معنى الآيات القرآنية، معنى الأحاديث الشريفة، هذا الإنسان لا يستشكل على الآية، لماذا الآية هكذا تقول ونحن نرى في الخارج لا شيء ثاني؟ الآية تتحدث عن ماذا؟ عن علة تامة أو عن مقتضي؟ هذاك بذرة كبداية لهذا الحديث، والحديث إن وفقنا في وقت آخر تتم في بعد آخر من العلل التامة، لأن العلل التامة تكون علل متعددة وأحيانا تكون علة واحدة لا ثانية لها. بعض الأمور لها سبب واحد فقط، لو اجتمعت كل الأسباب لا تؤثر، العلة الفريدة أو العلل المختلفة. الإحراق يحصل بالنار، يحصل بالشمس، يحصل بالكهرباء، يحصل بأشياء مختلفة، ولكن بعض الأمور لا تحصل إلا بشيء واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا حتى أتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى أجتنبه. اللهم وفقنا لاتباعك ولاتباع نبيك واتباع أئمة أهل البيت. اللهم أبعدنا من اتباع الهوى، إنك أرحم الراحمين وأنت مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.